سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حضره من لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الدكتور عادل العزازي أهلا مرحبا يا دكتور
أهلا وسهلا بك بارك الله فيك وأحسن الله عليك ولجميع الأخوة المشاهدين الكرام
اللهم أمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ومعي بعض الأسئلة إلى أن تأتينا الاتصالات دكتور عادل سائل يسأل ويقول ما حكم الكوافير النسائي وتزيين العرائس فيه نعم شيخي الكريم والعمل فيه طبعا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طبعا الـ يعني ينظر في هذا الأمر من حيث أن العروس التي ستزين في الكوافير أنها هتخرج في الشارع ولا هيكون في وسط النساء فقط ولا هيكون في اختلاط بين الرجال والنساء فهذا كله هذه كلها أمور لابد أن تراعى في هذه المسألة فإذا كانت العروس يعني سيكون هناك اختلاط ويراها الرجال بهذه الزينة أو ستخرج في الشارع بهذه الزينة فإنه لا يجوز لمن يعمل في الكوافير حتى لو كان تعمل امرأة يعني طبعا إذا كان اللي بيعمل ده رجل لا يجوز بالمرة يعني إنه هو أي هيباشر تزيين العروسة فهذا لا يجوز لأنه هو رجل أما الكلام عن الأقلة التي تزينها امرأة فإذا كانت هذه العروس ستظهر الزينة دي أمام الناس فالله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا شك أن إظهار الزينة أمام الناس أمام الرجال حرام لا يجوز ولا يجوز أن نساعد في هذا الأمر
نعم شيخ كريم هناك تكملة
نعم
نكمل بعد هذا الاتصال طيب. إن شاء الله السلام عليكم أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال الله يرضى عنك تفضل
جزاك الله خير الشيخ معي سؤال بارك الله فيكم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فسدت سائر عمله في حديث آخر يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة سفك الدماء فهذا الشيخ يعني بارك الله فيه يوفق لبين هذين الحديثين يعني بارك الله فيكم
فأمان الله فيك بارك الله هل معنا اتصال آخر؟ أمانة الله السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا تفضلي
يا شيخ أنا بسأل عن لو أنا شايلة طفل صغير وعمل حمام عليه يعني لازم أن أنا أغتسل يعني ولا أغسل مكان البلل وخلاص
حاضر نعم شيخ كريم نواصل حديثنا عن سؤال العمل في الكوافير النسائي نعم. وحكم تزيين النساء فيه نعم.
فطبعا احنا بينا ان بالنسبه للرجل لا يجوز العمل فيه بالنسبه للمراه اللي ستزين المراه ان لازم تراعي هذا الامر ان هل العروس هتخالط وهتظهر بزينتها امام الناس ام لا امام الرجال يعني أو يكون في اختلاط، فإذا كان أمر كذلك فإنه لا يجوز لها أن تزين هذه العروس، وإلا تكون قاسمة ومشاركة معها في الإثم، لأن كما ذكرنا الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا أيضا حكم الدخل والمال الذي تأخذه في مقابل هذا العمل على هذا الوضع أنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أما إذا كانت العروس ستكون بين النساء فقط ولا تظهر زينتها أمام الرجال ولا يعني يظهر منها رائحة عطور ونحو ذلك، فيجوز تزيينها مع مراعاة أيضا في هذه الحالة أيضا ألا يكون في التزيين شيء مخالف للشرع، مثل نتف الحواجب لأن النمص، لأن الشرع نهى عن النمص، ومثل كشف العورات كما يحدث في تسمى الساونا والحمامات، ان المراه تجلس عاريه وعشان يعني تزين بدنها ونحو ذلك، فانه لا يجوز كشف العورات.
عورات مغلظه.
عورات المغلظه.
لا صحيح.
لان
يعني بعض الناس دكتور عادل يقولون اصل دي امراه مع امراه او رجل مع رجل ولها عورات مغلظه.
هي الايه الكريمه ولا يبدين زينتهن الا لابائهن الا لبعولهن او ابائهن او الى ان قال او نسائهن، يعني لا تبدي الزينه الا اللي هي مواضع الزينه الا النساء. مواضع الزينه العلماء ذكروا مواضع الزينه المواضع التي تتزين فيها المراه بلبس الحلي، ويعني كمثل الراس والرقبه والذراعين والساقين او نصف الساقين، لكن ما عدا ذلك نكون عارية أمامها. طبعا في قول يقول ما بين السرة والركبة، وهذا قول ضعيف، يعني العورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة هو قول ضعيف وليس عليه دليل. ورغم ذلك يعني حتى لو إذا تمسك أحد بهذا القول فإنما يحدث في الحمامات غير كده، لأنه هو
ربما يكون عرق تام
بتظهر العورة كلها. نعم
نعم. إذا المسألة لها ضوابط. نعم شيخ. نعم. الكريم بارك الله فيكم دكتور عادل عزازي. أستاذ حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا أخي الكريم تفضل.
لو سمحت بدل ما أبو عبد الرحمن.
نعم
نعم.
سؤال سمعت، ما حكم الدعاء بعد أذكار الصلاة، وما حكم قراءة آية الكرسي بعد دبر كل صلاة؟
حكم الدعاء قنوت يعني؟
لا بعد الصلاة.
الدعاء دعاء يعني بعد أذكار الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة.
بعد أذكار الصلاة.
حاضر. الدعاء ورفع اليدين.
تمام. وقراءة آية الكرسي دبر الصلاة. حاضر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. تفضل
محمد. معاك يا شيخ.
انا مرحبا يا استاذ محمد، تفضل يا فندم.
معاك يا شيخ. ونقول لك يا شيخ معلش يعني
تفضل.
انا بيجي لي اوقات كده موت وخوف ورعب.
ربنا يعفو عنك يا حبيبي.
بقول يا شيخ
ربنا يعفو عنك وعنا وعن المسلمين جميعا من الخوف والرعب والفزع، ربنا يرزقنا وياك الطمأنينة. تفضل.
خوف ورعب ومشاكل ومش عارف امشي. وبنبص للواحد نستغربه كده.
حالك مع الصلاة والأذكار والقرآن ايه يا استاذ محمد؟
بصلي والله يا شيخ.
الحمد لله دايما يا رب. وتقول أذكار الصباح والمساء وتكثر من الاستغفار وكده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربي يعفو عنك. شيخنا يجيبك ان شاء الله. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية. مدام من؟ أستاذة جيهان. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أستاذة جيهان. نوطي التلفزيون ونتكلم على التلفزيون.
بعد إذنك أنا هشتري
معايا. التلفزيون.
معايا مبلغ حضرتك أشتري بيه. حاضر دي واحدة.
تفضل.
معايا مبلغ حضرتك وهشتري بيه شهادة استثمار عشان أطلع الدخل بتاعها أدفعه أجر في الشقة بتاعت الحكومة. فهل ده يجوز ولا حرام؟
ايجار في ماذا؟ شقق.
نعم.
يعني عندك شهاده هتعملي شهاده استثمار الدخل بتاعها
هتدفعي فيه؟ عشان اطلع الدخل بتاعها ادفع ايجار في شهادات الحكومه، فهل الدخل بتاعها يجوز حرام ولا حلال؟
هتدفعيه في ايه؟ شقق الحكومه؟
هي تسأل عن شهادة استثمار.
اه اللي هي الشهادة بتاعت الحكومة دي اللي هي ب 2000 جنيه كل 3
سنين. واضح واضح السؤال، في أمان الله. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يخليك. أستاذ أحمد، أنا حضرتك في مشكلة، في مشكلة كبيرة جدا، أخويا في مشكلة كبيرة جدا، وعايزة مساعدة الشيخ.
بن عفو عنك.
أرجوك بس عايزة تليفون حضرتك أو تليفون الشيخ وأكلم حضرتك بعد الحلقة.
تليفون الشيخ مع الشباب في الكنترول. من فضلك يا أستاذ عدنان أعطي الأخت الفاضلة تليفون فضيلة الدكتور عادل عزازي. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. نذر أن يتصدق من راتبه بمبلغ شهري ثابت، فهل له أن يعطي هذا النذر لأمه شيخ كريم؟
لا، النذر يعني هو صدقة تخرج من ملكه ويعطيها للفقراء، أما بالنسبة للأم فأنه يجب النفقة عليها. حتى لو كانت الأم فقيرة فإنه لا يجوز أن يعطي الصدقة لأمه، وإلا هو كده يعني بيحرز ماله بالصدقة. فالأم يجب أن ينفق عليها. طبعا لو كانت غنية لا يجوز قولا واحدا، أما إن كانت فقيرة فلأنه النفقة تجب على الولد على أمه، فإنه لا يجوز أيضا أن هو يعطيها من هذا النذر، ولكن النذر يوجهه إلى الفقراء والمساكين من غير الأم والأب
يعني. نعم، مسألة مش مجاملة يعني.
نعم،
بارك الله فيكم شيخ كريم. هل هناك زكاة على من لديه سيارة أجرة تاكسي أو ميكروباص أو يعني سيارة يأكل من ورائها؟ نعم. يرزق من ورائها، فهل على هذه السيارة من زكاة شيخ كريم؟
لا، السيارة والشقة واللي هو بنسميه الأشياء العينية عموما ما يملكه الإنسان، سواء كان يملكه لاستعمال شخصي أو لاستعمال أجرة يعني دخل، فهذا كله ليس عليه فيه زكاة، إنما الزكاة على المال أو الذهب والفضة والمال التجارة. وحتى في التجارة يعني الأموال اللي هي دايرة، اما الاصول
الثابته
ويدخل فيها السيارات، قد يكون عنده سيارات عشان ينقل فيها البضائع.
يعني لو عنده مصنع
مثلا فيه ماكينات،
المصنع والماكينات والالات والمعدات والارفف
دي كلها
والمخازن ليس عليها زكاه.
ليس عليها زكاه.
الزكاه على الاموال المتداوله،
المواد الخام والمواد المنتج والسيول اللي فيه. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ كريم. ان بلغت النصاب وحال عليها الحول، ما كفارة من أتى زوجته في فترة الحيض شيخي الكريم؟
طبعا هو ورد الحديث أنه أولا يحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، وقد جاء في الحديث أن من أتى زوجته أو امرأته وهو حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم وعمل به كثير من الفقهاء. فإذا جامع أهله وهي في الحيض أو النفاس فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل أن ما فعله هذا حرام، وثانيا عليه أن يكفر، والكفارة كما ورد في هذا الحديث أنه دينار أو نصف دينار، والدينار يعني من الذهب وهو يساوي 4 جرام و15 من مية من عيار 24 اللي هو أعلى عيار في الذهب. طبعا العلماء قالوا اختلفوا في مسألة الدينار ونصف دينار، يعني آية قال إما أن يكون على حسب حالته المادية، وإما أن يكون على حسب فورة الدم، يعني كان في أول الدم مثلا وشدة الدم يبقى دينار، إذا كان في آخر الدم يبقى نصف دينار. أما إذا طهرت المرأة من الحيض فطبعا الرجل لا يجوز أن يجامعها حتى تغتسل، أن الله عز وجل يقول يسألوك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن حيث أمركم الله. يبقى شرطين، حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يبقى ما ينفعش أنه مجرد أنها طهرت من الحيض أن يجامعها حتى تغتسل. فلو جامعها بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل فهنا عليه أن يتوب إلى الله، لكن ليس عليه في كفارة، الكفارة إنما تكون عند وجود الأذى وهو الدم.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
أم هاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، أنا عندي أسئلة لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
أول سؤال، المصحف مثلا كنت بفرغ أسبوع ابني، اللي بتفرق يعني صدقنا مصاحف يعني ممكن نحطها كده كزينة وبنقرأ في مصحف تاني ولا لازم نقرأ في نفس المصحف ده؟ والسؤال الثاني مرات ابني بقى والدة لسه بقى 6 ايام فابني مش عايز اديها اي وسيلة يعني مثلا سنتين لغاية سنتين مثلا ممكن تسيب الوسيلة بقول حرام يعني حرام لو خدت وسيلة تسيب نفسها كده ولا تاخد لغاية لما تنظم نفسها سنتين كده؟
حاضر فأمان الله. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا يا أم أحمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي.
عندي سؤالين بك يا أستاذ أحمد.
تفضلي يا فندم.
أول سؤال طبعا أنا هعمل يعني هعمل عملية كبيرة يعني وكده هو.
بنافع.
فطبعا أنا ما رضيتش ما رضيتش إن أنا أعملها برا يعني عند دكتور براني أو دكتورة فأعملها في مستشفى عام. فطبعا بعد الدكاتره بقى في الاوضه كتير وكده وانا نفس انقاض يعني فهل علي من وزر يعني وكده ان انا مضطره يعني ده اول سؤال.
ربي يعفو عنك. نعم
الله يكرمك يا شيخ. ثاني سؤال بالنسبه للشيخ طبعا بعد يعني العمليه دي تقعد فتره طويله فبقى حكم الصلاه اصلي ازاي يعني وكده او مثلا انا بقى راجع على السرير هيودوني ازاي مثلا واصلي ازاي الوقت اللي هي ابقى موجوده فيها يعني وبالذات يعني العمليه دي شر رحم فهل بقى يعني الواحد ما يصليش ولا يصلي
يا رب يعفو عنك يا رب وعن المسلمين جميعا فأمان
الله الشيخ يدعينا يعني وكده
يا رب يشفيك ويعافيك. حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فادي السلام عليكم.
السلام عليكم
أم فادي أهلا مرحبا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي.
لو سمحت يا فندم كنت عايزة أسأل حضرتك إن أنا واحدة يعني الحمد لله مركزي الاجتماعي كويس وجودي بيشتغل شغلنا محترمة الحمد لله عايشين بس الأكل يعني يعني الظروف الاقتصادية صعبة جدا فيدوبك اللي جاي على قد بس الأكل والشرب والمعيشة الضرورية أنا مش هقول لحضرتك يعني إن هما ما بياكلوش ولا ما بناكلش لا الحمد لله بس ما فيش أي سيولة خالص بحيث إن إحنا ما نقدرش نطلع حتى 1000 جنيه لو أي ظرف جاي وعندي ابن بقاله 3 سنين خاطب وبدأ يعني يحصل تلميحات من والدة العروسة ووالدها ان احنا اتأخرنا في الجهاز وكده ولسه ما عملناش اي حاجة خالص لا في شقة الولد ما اتعملش لها الا السقف بس وما جبنالوش اي حاجة لا خشب ولا اجهزة ولا اي حاجة ولجأت يعني حاولنا نلجأ بكل الاسباب الحلال الاول حاولنا نعمل جمعيات ثلثة اي حاجة من الحاجات دي مش ما امكنش خالص نهائي فهل في الحالة وبعدين رحنا بسألنا في بنك اسلامي اتضح برضه انه بياخد فايده كبيره جدا والظروف الشروط بتاعته تعجبيه جدا يعني
السؤال ربنا يعفو عنه وعنه
وحاجات زي كده
السؤال
هل ممكن في الحاله دي ناخد فرض؟
طيب حاضر شيخنا سيجيبك. وسع الله علينا وعليكم ويسر امر ابنكم وامر ابناء المسلمين في الزواج وفي كل الامور. ام حمزه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أم حمزة تفضلي.
أهلا بحضرتك. أنا كلمت حضرتك أول امبارح مع الشيخ شعبان درويش.
خير.
لما قلت لحضرتك ابني وقع من الدور الخامس
يا رب يحفظه الله يعفو عنه.
أما قلت الحمد لله أما قلت لحضرتك ابني وقع من الدور الخامس من سنتين وثلاث شهور.
نعم سؤال الله يعفو عنه عنك يا رب.
فأنا بقول لحضرتك لما أنا جالي الورم ورحت المعهد أو ورحت اللي هو المكان الأشعة كان الدكتور
ما صدقتيش الدكتور وكذبت الدكتور
سألنا الدكتور فهو علشان يخفف عني أنا يعني مرضاش يقول إن في ورم علشان ما يصدنيش أنا فما أنا رحت المعمل على أساس إن أنتوا الأشعة مش واضحة زي ما قال الدكتور عشان يقول للدكتور لزوجي بعد كده فانا لما خدت بكلمهم على ان هم لا بالاشعه مش موضحه حاجه عيدوا لي الاشعه تاني بس جزء عليكم وجزء عليا.
الله يعفو عنك.
الحمد لله.
السؤال
فلما نزلت اما نزلت بمجرد ما نزلت السلم وقعدت في العربيه رحت قلت لو كان كلامهم صحيح اللهم اجرني في مصيبتي واخلصني منها.
يا رب.
ان كان كلامهم سليم. فانا عايزه في الحته دي يعني فاهم حضرتك؟ والحمد لله اللهم لك الحمد انا عملت العمليه واللهم لك الحمد بكلم يعني كان عند مركز النطق وكان المفروض يعني في دكتور قال لي مش هتنطقي مره ثانيه.
الحمد لله ربنا يعفو عنك. حاضر شيخنا يجيبك. اسال الله لك الشفاء.
السؤال هنا
السؤال اتفضل.
الحمد لله جزاك الله خيرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الاخ محمد يسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد أو المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد العمل العمل كله. وفي حديث آخر إن صح أول ما يحاسب عنه العبد أو عليه العبد يوم القيامة سفك الدماء أو الدماء
أول ما يقضي الله
أول ما يقضي الله عز وجل بين الخلائق في الدماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أول وهنا أول. فالأخ يقول كيف يعني نجمع بين الحديثين شيخي الكريم؟
طبعا هم الحديثين صحاح والعلماء جمعوا بين زين الحديثين بأن الأعمال منها ما يتعلق بحق الله عز وجل ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. وكما ورد في الخبر يعني الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يطرق الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فالجمع بين الحديثين بالنسبة للأعمال التي هي علاقة العبد بالله عز وجل والفرائض المتعلقة بين العبد وبين ربه، فأول ما يحاسب عليها في الصلاة. وبالنسبة للحقوق العباد أول ما يحاسب فيها الدماء. يبقى دي حديث مقتضى متعلق بحقوق الله عز وجل، والثاني متعلق بحقوق العباد. يبقى لا تعارض الحمد لله بين الحديثين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وصلى الله أن يدخلنا الجنة.
آمين.
آمين يا رب العالمين. أمة الله لو هي تحمل طفلا ويعني بال عليها أو فهل تغتسل أم تغسل موضع النجاسة شيخ الكريم؟
طبعا هو يعني النجاسة ليست ناقضة للوضوء ولا ناقضة للغسل، إذا كانت متوضية ليس عليها أن تعيد الوضوء وليس عليها أن تغتسل. لكن الولد إذا كان طبعا لسه رضيع عنده أقل من سنتين أو يعني ما زال يعتمد على اللبن في الطعام بتاعه فيخفي أنها تنضح إذا كان ولد، أما إذا كان البنت فإنها تغسل المكان
لكن لا تغتسل،
لكن لا تغتسل،
تغسل موضع النجاسة.
نعم، نعم.
نعم بارك الله فيك.
وإذا كبر طبعا عن سنتين سواء بقى ولد أو بنت ومكان النجاسة تغسل المكان النجاسة أي مكان جه في هذا النجاسة تغسله فقط يعني.
نعم. بارك الله فيكم. الأستاذ حسين يسأل عن حكم الدعاء ورفع اليدين بعد أذكار الصلاة شيخي الكريم.
هو طبعا الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فيبقى أن الذكر يكون بعد الصلاة.
انتشروا في الأرض صلاة الجمعة.
نعم. إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله الآية كده أظن.
نعم. فهنا الذكر
إن هي بعد الصلاة، بعد الصلاة في الذكر. ولكن الحديث بعد في الصلاة إن هو يقرأ التشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالدعاء يكون في الصلاة داخل الصلاة، وأما بعد الصلاة فهو موضع ذكر. والحديث الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقول الأذكار ولم يرد أنه يعني كان يرفع يديه بعد الصلاة، لكن لو فعلها أحيانا فقد أجاز بعض العلم على أساس أن هذا موضع موضع يعني
حديث عهد بالصلاة
يعني زي توسل إلى الله عز وجل، لكن لا يكون هذه عادة أو يظن هذه سنة، فهذا طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. نعم.
أما قراءة آية الكرسي فالحديث الوارد حديث أبي أمامة وهو قوله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
من قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. يعني غالب أهل العلم الذين حققوا هذا الحديث أنه حديث ضعيف، وإن كان البعض يعني حسنه، لكن أنا أقول يعني الأفضل في بالنسبة لقراءة الآيات بعد الصلاة أن يقرأ المعوذات، لأن هذا ورد في حديث صحيح أن يقرأ قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم. تعكم الله بالصحة والعافية.
آمين.
بارك الله فيكم. الأخ محمد يسأل عن حالة الخوف والرعب والمشاكل التي تحدث له في حياته، وأنا لما سألته عن الصلاة قال الحمد لله أنه أصلي ويذكر الله عز وجل. الحالة النفسية بهذا الشعور المقلق كيف يدفع هذا الشعور شيخي الكريم؟
طبعا لابد يعني هذه الأشياء ديت بتبقى مخاوف من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على العبد إن هو يقصر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، وورد يعني في ذلك مثل من الدعاء: اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، قل لجارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد أو أن يطغى، يعني يقصر من هذا الدعاء. وكذلك يقصر من دعاء الاستغفار، يستغفر الله يعني يستغفر الله كثيرا، وإذا حافظ سيد الاستغفار يبقى كويس. وكذلك يقصر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث في ذلك بالنسبة للاستغفار أنه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله الرجل أجعل صلاتي كلها لك، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فيعني هذا الهم إن شاء الله يزال بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون نيته في ذلك أن يشفعه الله سبحانه وتعالى.
عليه الصلاة. جزاك الله خير شيخنا الكريم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة البال وللنفس وطمأنينة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخت جهان معها مبلغ من المال، تريد أن تشتري شهادات استثمار من أجل أن تدفع إيجارات الشقق التي يعني اشترتها عن طريق بعض البنوك. نعم شيخ الكريم.
ما هي للأسف يعني هي البنوك بتسمي الأشياء بأسماء كثيرة، لكن هي كلها بتنتهي إلى أن أموال بتوضع ويخرج لها عائد. هذا العائد أحيانا يسموه فائدة، أحيانا يسموه عائد، لكن هو بيبقى محدد في العقد.
في غرامة التأخير
لا نتكلمش على الشقق دلوقتي، هي بتكلم عن
الشهاده الاول، الشهاده الاستثمار. نعم. نعم
يبقى محدد المكسب او العائد او الفائده زي ما بيسموها، هي في النهايه هي ربا. فوضع الاموال في البنوك واخذ هذه الفوائد عليها طبعا هو يعني لا يجوز. ان اضطرت فانا شايف ان بنك فيصل يعني احسنهم، ومع ذلك لما تخرج تاخذ العائد تتصدق بجزء منه. الفرق بين البنك فيصل والبنك، لان الاخت اشارت ان البنوك كلها زي بعض،
بس هي تريد شيئا معينا شيخ كريم، انها تاخذ فوائد الشهادات وتضعها في ايجارات او اقساط هذه الشقق.
نعم نعم. هي بتؤكد يعني هي سؤالها متعلق بهل يجوز ان تضع الاموال عشان تاخذ الفوائد ديت وبعدين تحطها؟ لا، الفلوس دي تحاول تتصرف فيها بطريقه ثانيه بحيث يجيب لها دخل حلال، يعني لو جابت اشياء وبعتها مثلا بين صحاباتها وبين جيرانها وكسبت من وراء ذلك، او اذا كان زوجها يعني رجل صاحب اعمال ممكن ياخذ المال ويتاجر به بحيث يعني يجيبوا المكسب اللي هم عايزينه. انما ان هم يجيبوا المكسب من الحرام عشان عليهم ديون الشقه، يعني الشقه هتضطرهم لاخذ هذا الشيء المحرم، فهذا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خير شيخي الكريم وفيكم بارك الله. الام هاني تقول المصاحف التي توزع كهدايا ممكن تكون زائدة عن حد القارئ، يعني القارئ عنده مصحفه أو المسلم عنده صاحب الورد اليومي عنده مصحف خاص يقرأ فيه. نعم. فهذا مصحف زائد فسيوضع في لو كان يعني غلافه مزين كزينة في البيت أو في في السيارة أو يفتح في البيت هكذا. نعم. فما حكم هذا
الأمر؟ لا، كل هذا لا يجوز، إن المصحف لم يعني الله لم ينزله للزينة. بعض بالمناسبة بعض الناس يكتب بعض آيات قرآنية وزين بها القدران، هذا كله مكروه قرار شديدة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن لينذر من كان حيا وليس لتزيين القدران ولا تزيين السيارات أو يظن أن هو يعني يحطه كده يعني حاجة بس كده في السيارة عشان يعني يحفظه كده، هذا طبعا كلها أمور بدعية ولا يجوز. لكن إذا كان في مصحف زائد إما أن نعطيه لأحد يقرأ فيه، وإما أن نحتفظ به في مكان يعني قد نحتاجه في وقت من الأوقات، مثلا جانا ضيوف هنقرأ مع بعض ورد ولا حاجة نوزع المصحف عليهم. لكن أنه هو يزين على في الأنتري مثلا أو في الصالون أو زين به الجدران أو زين حط مفتوح ما حدش يقرأ فيه، فهذا كله يعني القراءة فيه قراءة شديدة.
نعم شيخ كريم. الوسيلة وسيلة مش منع الحمل من أجل التنظيم وليس من أجل الحد من من الذرية. يعني مثلا الأخت تقول ابنتي وضعت منذ أيام تقريبا وتريد أن تأخذ حقها وأن تعطي رضيعها حقه في الرضاعة والصحة والرعاية. الزوج يمانع أخذ الوسيلة من أجل التنظيم تنظيم الحمل. فهل لو أخذت هذه الوسيلة شيخ الكريم من أجل التنظيم يكون فيها شيء؟
لا التنظيم يعني أفتى المجمع الفقهي ويعني مجامع العلماء عموما يعني إن أخذ الوسيلة يعني تأخير الحمل حتى يعني المرأة تعود إليها صحتها وحتى تتمكن من إرضاع والدها ويعني أخذ حقه في هذه الرضاعة فهذا جائز. إنما اللي بيتكلموا عليه إنه لا يجوز اللي هو المنع الكامل.
نعم جزاكم الله خيرا. أم أحمد شفاها الله وعافاها.
آمين الله.
عملية استئصال الرحم ربنا يعفو عنها رب العالمين ويجعل هذا في ميزان حسناتها.
آمين
ويأجرها عنها خيرا. في مستشفى عام طبعا للنفقات مش هتستطيع أن تذهب إلى طبيبة في لكن سيجري العملية دكتور وهي منتقبة. هذا سؤالها الأول. فما حكم إجراء أو الذي سيجري هذه العملية دكتور رجل؟ نعم شيخ كريم.
يعني هي إذا اضطرت وليس هناك طبيبة يعني تبحث عن طبيبة الأول لأن العملية
هي هتروح مستشفى عام هي مش هتختار في المستشفى العام هي ما عندهاش إمكانية إجراء هذه العملية في عيادة خاصة أو عند طبيبة فالظروف المادية والاقتصادية الخاصة بها ستذهب إلى مستشفى عام. ففي المستشفى العام هي وبختها يعني ممكن تكون طبيبة وممكن تكون
يعني
دكتور
يعني أظن يعني لو أنها مثلا اختارت مستشفى الزهراء لأن هذه تبع الأزهر فغالبا يعني احتمال اللي يقوم بالعملية دكتورة احتمال أكبر لأن غالبا هناك تخصص النساء يعني خاصة بالأزهر للبنات فيعني لو انها يعني اختارت وهي مستشفى عام لو اختارت هذه المستشفى ان شاء الله يكون افضل. لكن لو ما فيش وحتى لو رحت المستشفى دي وقالها طبيب وهي لا تستطيع ان
ما عندهاش اختيار
ما عندهاش اختيار لا تستطيع حد يساعدها بال يعني لو في حد من اهل الخير ويعرف انها يعني تريد ان تحافظ على نفسها من اقاربها من ابنائها ويساعدها في هذه العملية يبقى جزاه الله خير. ما فيش يبقى اضطرت يبقى يعني كما قال اهل العلم الضرورة تبيح المحظورات هذه يعني بس نعم. الضرورة كما قلنا تقدر بقدرها وتقولنا ما توصل الضرورة فعلا يعني بعدما نبحث ونبذل كل الوسع وما فيش إمكانية إن هي يعني تقوم بالعملية امرأة يبقى خلاص اضطرت إلى ذلك والله المستعان.
نعم.
صلى الله على الشفاء.
اللهم أمين شفاء الله عافاه. الصلاة أثناء فترة العملية ربما تطول فترة الجلوس على السرير فهل تصلي على سريرها وكيف تصلي من كانت على مثلها أو كان على مثلها شيخ كريم في مثل الحالة؟ نعم
يعني يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فأشوف أحوالها بعد العملية هتقدر تصلي وهي واقفة خلاص تصلي واقفة مش هتقدر وتحتاج إلى أنها تجلس حتى لو جلست على كرسي يبقى تصلي على وهي جالسة مش هتقدر يبقى تنام على جنبها الأيمن في اتجاه القبلة وتومئ برأسها في الركوع والسجود ويعني وتكبر وتنوي صلاتها فيعني هي تقول الله ما استطعت. إذا كانت تستطيع أن تأتي بعض الأركان في وضعها الصحيح يعني تقدر توقف لكن ما تقدرش توطي يبقى خلاص وقت القراءة قراءة الفاتحة توقف وقت القراءة وقت الركوع والسجود تجلس على الكرسي وتومئ برأسها يعني يتجعل الركوع ثم السجود أخفض طبعا تركع وتقول سمع الله لمن حمده ثم تخفض ويكون في الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع فيعني هي ليس هناك طريقة معينة يعني لكن هي على حسب حال المريض فأقول إذا في هناك أركان يأتي يستطيع أن يأتي بها فليأتي بها لا يستطيع الأركان التي لا يستطيع أن يأتي بها يعني اتقوا الله ما استطاع يأتي بها على قدر
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم شيخ كريم شفاك الله وعافاك يا أم أحمد. أم سامح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بركاته. لو سمحت انا عندي سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
معايا بنتي منقبه بس لبسها كله اسود خالص، ما تقدرش يعني تلبس الوان تقول لي على ايه؟ على ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام. لبسها كله اسود، هي لسه بنت يعني. والسؤال الثاني، مولد النبي بدعه
عليه الصلاه والسلام،
في حلاوه نحتفل بيه ولا ايه النظام؟
حاضر، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع السلامه. ام محمد السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام محمد، تفضل.
الله يخليك، معايا اربع اسئله يا استاذ.
استاذنك سريعا يا ام محمد يعني، وبلاش دخول في التفاصيل، سؤال على قدر الاستطاعه، تفضل.
اول سؤال، ابويا مات وانا مش بكلمه.
توفي وانت حضرتك مخصماه؟
اه.
الله يرحمه ويغفر لك.
يعني مش حكاية كده، هو كان بيتعرض ورحت انا بقوله ايه ما تهزكش نفسك على مقبر، مش حكاية يعني انا غلطت فيه ولا حاجة يعني.
بس كنت متجنبة.
يعني بس يعني ما فيش حاجة وراح هو توفى. السؤال الثاني، انا يعني يا شيخ انا يعني بس انا بصلي في اليومين بتحسبا، يعني في ذنب علي.
تصلين؟
انا بصلي قيام الليل بتحسبا.
تصلين قيام الليل؟
حد ظلمني يعني يا شيخ.
مش واضح السؤال، صلاة قيام الليل حضرتك تصلين قيام الليل؟ السؤال.
السؤال الثالث.
معلش السؤال الثاني. أنا مش فاهم السؤال الثاني. تصلين قيام الليل؟
أي بصلي قيام الليل بتحسبه، في ذنب علي.
أنت سامع الكلمة بتاعت أصلي قيام الليل في حاجة؟ الكلمة دي أنا مش سامعها.
السؤال الثالث يا شيخ، شيخ أحمد، أستاذ أحمد. أنا أصلي الفجر. وابعد لحد ما اسبح واحمد لحد ما تطلع الشمس، ينفع بوضع ولا اتوضى يعني؟ استنى الوضع ولا يعني ماذا هذه اقوم اصلي اتوضى؟
استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمود، تفضل.
ازيك يا شيخ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك.
والله انا مؤذن في زاويه.
ما شاء الله.
وصاحب الزاويه راجل فوق ال 70 سنه او 75 سنه.
ربنا يديله الصحه.
وبعض تصرفاته ما بتبقاش منضبطه، زي مثلا يشغل القران الفجر ما بين الاذان الاولاني والثاني على القران بصوت عالي في الميكروفونات وكده. وممكن لو انا سبته ياذن الاذان الاول، بسيبه يستاذن الاذان الاولاني. بعد الصلاة بعد الأذان بيذكر الصيغة بتاع صلاة النبي عليه السلام وكده، فطبعا دي أنا عارف إنها مخالفة. أنا بكمل مع الراجل ده خوفا عن إن الأذان بالطريقة اللي هو بيأذن بيها ما يزيدش، ما يبقاش في الخمس ورود مثلا.
طيب.
وبستحمل التصرفات ديت خوفا عشان المسجد ما يتقفلش. هل انا كده اقسم ولا اسيبه ولا اعمل ايه ولا اتصرف ازاي؟
الله يتقبل منك ومنه، ربنا يتقبل من جميع. شيخنا سيجيبك ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا يا ام محمد، تفضل.
ليا سؤال لحضرتك. انا دلوقتي حضرتك من ضمنون ورث عن والدتي، واخد بال حضرتك؟ كنت متجوزه واحد ومعاه عيل عنده 7 سنين، فانا ربيته لحد ما خد كليه وبقى دلوقتي دكتور، وربنا من عليا جبت ابني الثاني اللي هو وحيد بس بقى مهندس. لما ورثت بقى السؤال، ورثت من اهلي زي ما اديت لابني محمد، اديت لاحمد اخوه اللي هو من والده. اخواتي مقاطعين لي وزعلانين مني حضرتك، لا قالوا لي لا ده ابنك يورث فيك ياخد منك، لكن ابن الثاني ده ياخد ليه؟ فانا عايزه اعرف هل انا اخواتي لما زعلوا مني دلوقتي انا ليا حاجه يعني في ايه؟ وانا عشان نرضي ربنا والولد اللي انا ربيته زي ابني ده يعني اتعاملت معاه زي
دي هبه انت اديتها له في حياتك، ربنا هيحفظك ان شاء الله ويكرمك. شيخنا يجيبك. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد،
اتفضل. كيف حال سيدنا؟ اخبار حضرتك؟ عامل
الله يحفظك ويبارك في عمرك يا اخ احمد.
انا شيخنا الشيخ عادل، ربنا يبارك
فيك. الله يحفظك يا رب. الله يصلح لنا حالك.
اتفضل
شيخنا. سؤال بس.
اتفضل يا اخ، اتفضل. هات السؤال.
شيخنا بالنسبه لفوائد البنوك، لو ان شخص وضع مبلغ من المال في البنك، وهذا المال يعني ادار ربحا مبلغ معين يعني
مفهوم دون شرط،
بعد فتره من الفترات اصبح له عليه دين يعني،
هل يجوز
الاستفاده من المبلغ الذي اداره البنك ام التخلص منه او لا؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. أم فادي تقول احنا وضعنا الاجتماعي طيب الحمد لله، وظروفنا كويسة، وأنا في وضع مرموق، وكذلك الزوج بارك الله فيهما وفي الجميع، لكن اللي داخل خارج حتى بتقول ما في سيولة، ابنهم عنده شقة مش عارفين حتى مخاطب يساعدوه ولا يجهزوه. حكم القرض لقضاء هذه الأشياء شيخي الكريم طبعا بفائدة. نعم
أولا الله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني زي ما ربنا أعانهم واستطاعوا أنه يحضروا يعني يجيبوا شقة لابنهم، يعني هم يتوكلوا على الله عز وجل واستعينوا بالله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم لتوضيب الشقة وشراء المستلزمات للزواج يعني. وطالما هم يعني هيلجأوا للقرض، طالما في وسيلة أخرى أن هم ممكن يجيبوا العفش بالتقسيط، يعني هي إياه، بس هنا دخلنا في شيء شرعي جائز، وهنا هيشتروا العفش بالتقسيط، وإذا نوع نفسهم شوية في في النفقه الحاجات اللي ممكن ما
والاشكاليه ما كمان في القرض. طب انتوا بالظروف دي لو خدتوا قرضا بفائده ربويه مركبه مضاعفه،
نعم.
ده الالف هيبقوا بعد سنتين ثلاثه 100,000.
نعم
ربنا يعفو عن الجميع.
فهي يعني هو الحل في ايديهم سهل جدا ان شاء الله تعالى، وهي الحمد لله تقول ان الدخل كويس، يعني ممكن يعني يضيقوا في المعيشه شويه ويدخروا شيء بحيث ان هم يعني يوضبوا الشقه او يستلفوا قرضا حسنا. اذا ضاق بهم الحال قوي قوي ممكن، بس هي انا لا هتبقى هي اياها، يعني انا دايما اقول لاخواننا في مثل هذه الحاله انت ممكن تشتري حاجه بالقسط وتبيعها كاش عشان لو انت عايز سيوله. طب ما هو كده هم كده عايزين يجيبوا هيبقى عليهم اقساط، فالاقساط ديت يشتروها من التاجر، يعني في بعض التجار بيبيعوا الحاجات دي بالقسط، فهم يروحوا يشتروا الجهاز بالتقسيط، وبرضك المواد البناء ممكن هو بالتقسيط، او اذا اضطروا تبقى العمليه يعني بسيطه هيقدروا ممكن يستلفوا مبالغ بسيطه من الناس ويقسطوا زي ما، لكن لا يلجأوا الى البنوك لان هذه ليست حاله ضروره. وعموما الشاب نفسه وابنهم يعني عليه ان يسعى، ان هو المطالب نمره واحد عليه ان يسعى، والله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وان شاء الله هذا وعد من الله عز وجل بالغنى، وان شاء الله ربنا يغنيه، بس احنا يعني نحسن الظن بالله عز وجل والله المستعان.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وسهل الله علينا وعليكم يوم فادي وعلى المسلمين جميعا. ام حمزه ابني وقع من الدور الخامس، ربنا يعفو عنه، احنا كنا اجبنا عن السؤال ده، وهي الأخت تسأل عن الصبر والاحتساب، وكانت المرة الماضية تسأل عن الصبر عند الصدمة الأولى، والشيخ شعبان حفظه الله وحفظكم الله أجابها بالتفصيل، أظن يعني لا حاجة لنا في الإعادة، لكنها قالت لما سمعت بالورم الخاص بها شفاء الله عافاها، والحمد لله أجرت العملية وهي طيبة دلوقتي الحمد لله، اللهم إن كان يعني ما يقولونه صحيح أو صحيحا أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. المقولة دي
طب ده كويس
في هذا الموقف مأجورة عليها أم لا شيخ الكريم؟
إن شاء الله، لأن هو ده المطلوب، ده علامة قوة إيمان الإنسان إذا ابتلي ببلاء أن يدعو بهذا الدعاء، أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فهذا كويس إنها دعت هذا الدعاء، يعني إن شاء الله تعالى ربنا يعني أجر عليها، والحمد لله على إن ربنا عافاها وشفاها، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين. أم سامح ابنتي منتقبة وهي غير متزوجة ولا ترتدي الألوان وترتدي السواد فقط، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
ماشي، يعني إيه المشكلة هي بتسأل عن إيه بالظبط؟
لعلها تظن إن, إن 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 ابنتها ضيقت على نفسها، لسه شابة لم تتزوج وهكذا، فهل لها أن تستبدل الأسود ببعض الألوان؟ نعم
يعني هو بالنسبة للألوان مش هيغزب الناس للزواج يعني، لكن هو إذا لبست ألوان هتبقى ألوان غامقة برضه، يعني احنا مش هنقول إن لا لازم تلبس سواد فقط، لكن إذا لبست الألوان فإحنا برضه بنقول الألوان الغامقة، لأن ما يبقاش في ألوان تلفت الأنظار. وأما مسألة إن هي يعني ربنا يرزقها بزوج، نسأل الله عز وجل أن يمر عليها بالزوج الصالح، فهذه بتبقى يعني تقدير من الله عز وجل. لكن طبعا لعل هي برضه بتسال عن حته ان لما بيجي الزوج يعني الخاطب بيجي يخطب الاخت، ففعلا كثير من الاخوات بتبقى برضك متمسكة ان هي تخرج بالسواد واكثر من ذلك ان هي بتبقى مغطية كمان يعني لبس الورطة ديت ولبس البتاع مش مبينة الا شيء قليل جدا فما بيشوفش الصورة
كمان
يعني. هو طبعا بنقول الوجه والكفين يبقى الوجه كله وعند الامام احمد يجوز ان انها تكشف عن الرقبة والقدمين يعني مش الكفين بس القدمين وليس الساقين يعني القدم وعنده ايضا يجوز انها تكشف عن شعرها فيعني اذا قلنا يعني الاخرى هتستحي انها تكشف عن شعرها طيب على الاقل يبقى الـ 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 التدوير اللي على الراس مبينه ولو اول الراس يعني بحيث ان هو يستطيع نشوفها يعني الاخت قد تكون يعني محبوبه وجميله وممكن هي لو اي حد هيجيبها هيرضى بيها لكن هي لما محتجب عنه يعني طبعا هو ربنا اباح النظر في الخطبه عشان احرى ان يقدم بينكم
نعم.
وانه حتى تقع في قلبي فانت بتحتجب عنه بتكشفي شيء بسيط لكن هو يجوز انها يعني
نعم.
تتوسع وفي الوقت نفسه برضك ممكن انها تتزين بلبس الوان يعني يكون ما يكونش غامقه قوي يعني بحيث برضك انه يعني يتقع في نفسه اما ان هي يعني لعل الام يعني طبعا تقصد هذا من وفعلا هذه مشكله عند بعض الاخوات
صحيح بارك الله فيكم
نعم.
حكم المولد النبوي اللهم صل وسلم وبارك على النبي
صلى الله عليه وسلم
والاخت يعني قرنت المولد بالحلوى يعني حكم
نعم.
اكل الحلوى في هذا اليوم نعم شيخ
طيب بالنسبه للاحتفال بالمولد في حد ذاته هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده
صلى الله عليه
وسلم بمثل هذا الاحتفال طبعا هم بيحتاجوا بحديث ان المسؤول عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه احنا طبعا اذا كان هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ان نصوم الاثنين والخميس او نصوم يوم الاثنين يعني طيب ما احنا
من محدش من احتفال
محدش يمنع بهذا الكلام صوم كل يوم اثنين وصوم كل يوم خميس وهذا خير اما احنا بنتكلم هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره انه يعني يجتمع ويجمع الناس هل فعل الصحابه ذلك وهم يعني احرص على اظهار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل
صلى الله عليه وسلم.
هذا كله بدا في ايام الدوله الفاطميه عملوا سته موالد عشان يلهوا بها الناس بالبدع اللي هم فيها وكان طبعا في مقدمهم المولد النبوي فنقول ان هذه بدعه ليس لها من الدين في شيء لكن ليس معنى ذلك احنا ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يتهمنا بكده نقول لا احنا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للحلوى فالحلوى دي بترجع امرها الى النيه ان كان نيته انه بيقول احتفالا يبقى دخلنا في البدعه اما اذا كان اشتهاء يعني هو اشتهى لان ما بتظهرش في الايام دي
في اطفال كمان
والاطفال
بتعمل كده بيها
ونفسه ياكل مش عارف ايه فجبناه له من باب ان هذه يعني بنحبب الاطفال في يعني فينا ونجيب لهم اللي بيشتهوه فان شاء الله لا باس بذلك
جزاكم الله خيرا شيخ كريم
الله يحفظك
ام محمد غفر الله لنا ولك يا ام محمد
امين
مات ابوها وهي لا تكلمه خصمها
نعم
صح فما حكم هذا؟
يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنها
يا رب
وأن يعفو عنا جميعا فيعني هي تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل وتقصر من الدعاء والصدقات لأبيها عسى الله عز وجل أن يعفو عنها وعن فهي يعني المطلوب منها ذلك أن تدعو له بالمغفرة وتقصر من ذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأن تتصدق له عنهم بالصدقات تقوم في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى
نعم. نعم شيخ الكريم سؤالك الثاني عن القيام لم يتضح لي يا أم محمد السؤال الثالث تصلي الفجر ثم تجلس إلى الشروق يعني لعلها تريد أن تأخذ ثواب الحديث وإن اختلف في صحته شيخ الكريم هل يلزمها أن تذهب وتتوضأ قبل أن تصلي الضحى مثلا شيخ الكريم أم تصلي بنفس على ما فهمته من سؤالها نعم. بنفس الوضوء نعم شيخ
لا هي الإنسان إذا كان محافظ على وضوء يصلي ما شاء الله أن يصلي يعني حتى لو عرف طول النهار
طب لو النبي
صلى الله عليه وسلم لو انتقد وضوءها وهتصلي الضحى وتتوضأ لأن الصلاة الشرط في الوضوء
لا يعني هي صلت يعني هي تريد مفهوم في شيئا آخر ثم وهي جالسة تذكر الله عز وجل
انتقد
الوضوء فلا أن تقوم وتتوضأ وتعيد
يعني الذكر وتعود. يعني وقت جلوس الذكر إذا كانت تذكر الله وهي غير متوضئة هذا لا يجب، لكن يستحب. يعني بالنسبة للذكر هل يجب الوضوء له؟ لا يجب، لكن الأفضل أن يكون على وضوء. لكن لما يجي وقت الصلاة يجب أن تكون متوضئة، فإن كانت متوضئة قبل ذلك صلت، وإن كان انتقل وضوءها توضأت وصلت.
نعم بارك الله فيكم، الله صلى الله أن يرزقنا العمل الصالح. أخ محمود مؤذن في زاوية، صلى الله أن يجعلك كده مؤذنا في مسجد جامع، آمين يا رب العالمين.
آمين.
وأن يرفع الله ذكرك في العالمين. أخونا يرفع الأذان وصاحب المسجد أو صاحب العمارة أو صاحب المسكن، رجل كبير مسن 70 عاما، شغل شوية قرآن بصوت مرتفع في المذياع قبل صلاة الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المذياع بعد الأذان. أخونا يقول أنا يعني بستحمل ده عشان المسجد لا يغلق، وعشان كمان يعني هو ما يعملش كده، فأنا أخش أنا أذن بداله وأعمل كده، هل بهذه النية يكون مأجورا ويستمر فيها شيخ كريم؟
لا يعني الأمر مش كده، هو الأمر أنه لازم إن يعني ينصح هذا الرجل أن ما يفعله هذا مخالف للسنة، وهو أيضا مخالف يعني حتى لتعليمات وزارة الأوقاف، فالحاجات دي كلها ممنوعة، يعني أنه هو يعني يرفع صوته في المذياع والناس نايمة، فهذا لا يجوز. الميكروفون للأذان وللإقامة يعني حتى الصلاة يعني تقوم في الميكروفون، يعني انت يعني لا ترغم الناس ان هم يستمعوا للقرآن، اذا قرأوا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يعني من جاء ليستمع يستمع، لكن احنا لا ترغم ان يعني في جيران وفي ناس، فهذا غير مطالب ان هو يرفع. فهو المطلوب من الاخ الفاضل ان هو ينصح الشيخ الكريم بانه هو هذه الامور غير شرعيه، يعني يعني مش عارف يعني اذا كان هو يعني عايز يحافظ على المسجد، لكن احنا بننشر بدعه، فيعني اما ان يستمر معه واما ان يتركه، يعني يخلي بعض الناس يتكلمون معه، يعني يخسر الكلام معه، وان شاء الله الامر ينتهي، يعني
ان شاء الله سيستجيب
ان شاء الله.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ام محمد ورثت عن أمها، وهي ما شاء الله ربت ابن زوجها،
تزوجت رجل
وما مفهوم وأنجبت، يعني هي عندها ولدان،
ولد
من زوجها وولد
منها من زوجها،
يعني من زوجها أيضا.
نعم.
يعني لا يعني واحد من غيرها واحد نعم إخوة لأب، هي ما شاء الله وزعت الورث ميراثها عليهما، إخوانها وأخواتها اعترضوا، أنت بتدي اللي مش ابنك ليه؟ ليه ما اديتيش اعطيتيش ابنك وفقط؟ هل تكون بذلك قد فعلت شيئا تأثم عليه ام ماجوره شيخي كريم؟
اولا هذا لا يسمى ارث، لان الارث لا يكون الا بعد الوفاه.
دي هبه عطيه.
لكن هذه عطيه وهبه، ويعني الانسان يعني في ماله يتصرف كيف شاء، ثم انها لم تضر احدا من الورثه، يعني
صحيح.
الكلام ده لو قلنا لها بنت هنقول ان الاخوات هيتدخلوا عشان هم اليوم في الارث، لكن هي هو
هم كده كده محجوبون بهذا الولد،
ما لهمش في الارث شيء، ربما هم تعاطفوا مع الابن، لكن هي يعني اكيد في اسباب جعلتها انها تسوي، ان شايف الولد الاولاني اللي ربيته
ابنها برضه،
يعني ترى في انا ولدها وانه برا بها وانه يحسن اليها، فلا بأس إن شاء الله تعالى إذا هي يعني وهبت هذه الهبة. أما إذا قلنا إن الهبة دي هي جعلتها وصية بعد الوفاة، فنقول لها
يا قالت لا أنا وزعت
كده، وزعت هي هبة، وإن كان الناس يسميها إرث لكن هذا ليس إرث.
نعم.
فيبقى هنا
لو عايزة تدي حد من الجيران من حقها
في الحياة لها أن تفعل ذلك، أما إذا كان بعد الوفاة فهي لا تتصرف إلا في حدود الثلث،
صحيح،
كوصية لابن زوجها،
صحيح، يعني ممكن توصي له
نعم
اذا لم توزع فيما لا يزيد عن الثلث
ما يزيد عن الثلث
او لغيره.
نعم
نعم بارك الله فيكم شيخ كريم. اخيرا فوائد البنوك، والاخ احمد عليه ديون، اسال الله ان يقضي عنه وعن المسلمين جميعا، امين يا رب العالمين. فهل يعني ممكن ان يتخلص منها اولى أم أنه يسدد من هذه الفوائد البنكية ديونه؟
لا، الفوائد البنكية لا يستفيد منها الإنسان لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، فهذه هذا مال حرام دخل عليه، ولابد مش أولى هنا أوجب عليه أنه هو يتخلص من هذه الفوائد البنكية دون أن ينتفع منها بشيء، لكن الديون عليه يقضيها من المال الحلال أو المال اللي هو موجود في البنك أو نحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. العزازي متعكم الله بالصحة والعافية وأحسن الله إليك.
الله يبارك فيك وبارك الله فيك وأحسن الله إليك.
اللهم أمين ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى في 9 مساء بتوقيت القاهرة مع برنامجكم أهل الذكر والدكتور متولي البراجيلي، متعه الله بالصحة والعافية وحفظه الله ونفعنا الله بعلمه. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا